الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف على أن أخبار التخيير غير قابلة للتقييد، وما ذكره الأصحاب على أن أخبار الترجيح هي مقيدة لها، بين المصنف في دروس عديدة أن أخبار الترجيح غير قادرة على تقييد أخبار التخيير لوجوه عديدة بيناها بالتفصيل. بعد أن انتهى المصنف من ذلك، قال هناك وجوه أخرى استدلوا بها على الترجيح وتقييد أخبار وتقييد إطلاق التخيير. من الأدلة هو الإجماع، أنه هناك إجماع على أن أخبار التخيير مقيدة بالمرجحات، والمرجحات في الواقع تمنع من الأخذ بالتخيير. الشيخ المصنف ذكر أن هذا الإجماع لا يمكن قبوله، وذلك لأن مثل الكليني رحمه الله تعالى عندما يخالف ويحكم بالتخيير، فأي إجماع يمكن أن يتم وثقة الإسلامي مخالف له؟ وهذا بيناه يوم أمس. الوجه الثالث الذي تمسكوا به لإثبات الترجيح هو أن الخبران المتعارضان إن كان في أحدهما مرجح والآخر فاقد للترجيح، فإذا قلتم بالتخيير فلو قدم المكلف غير المرجح على المرجح هذا يكون ترجيحا للمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح إنه أم إما أنه قبيح بل ممتنع كما ذكر، قبيح بل ممتنع، وهذا بيناه يوم أمس أن هذا الدليل ليس تاما، لأنه في الواقع المرجح في أحد الدليلين إن كان يوجد مزية ويوجد أثرا للمرجح فيكون في نفس المكلف أو في قلب المكلف اطمئنان على أنه هو الحكم الواقعي، هذا في الواقع لا يجعله متعارضا للطرف الآخر، وإنما يكون هو حسب تعبيرنا هو الظاهر، هو الصحيح، هو المقطوع به، فيكون في واقع الأمر يوجد مزية له، فإذا أوجد مزية له فيكون ماذا؟ مستندا، ويكون حجة، ويكون راجحا، وترجيحه عليه لأنه هذه المزية موجودة فيه. أما إذا كانت المرجحات لا توجد مزية أصلا، يعني مثلا إذا كانت الشهرة في أحد المتعارضين وأنت في بالك وفي قلبك أن الشهرة لا أصل لها وأن الشهرة شهرة مدعات أو أنها تراكم آراء وتراكم الآراء لا يعطيني ثقة بالمشتهر، فهذه المزية في الواقع لا تجعل للراجح أي أثر في قلبي، فكأنما الترجيح والمزية كالإنسان بجنب الجدار أو الحجر بجنب الإنسان، ما إلى أي أثر. فإذا ليس له أثر فما الفرق؟ يعني إن كانت هناك مزية أو ليست هناك مزية، إن كان هناك مرجح أو ليس هناك مرجح، فهذا في الواقع لا يجعله راجحا. الراجح ما إذا كان له أثر، ويجعل الراجح له على حال ميزات وآثار ونفس الوقت خصوصيات تؤثر في المكلف. إذا هكذا وذاك يكون ماذا؟ يكون على حال خارج عن محل التعارض، ذاك يكون هو الأظهر، هو الحجة، والغير لا يكون حجة. أما إذا المزية لا تجعل هذه الأقوائية في الواقع لا فائدة منها. وقلنا يوم أمس أيضا أن بعض المرجحات في واقع الحال تجعل في الراجح وفي الدليل الذي تعلق به المرجح تجعل له ظهورا أو طريقا للواقع في نفس المكلف، كما لو أحد المتعارضين موافق لكتاب الله والآخر مخالف لكتاب الله. هذا في الواقع يجعل هذه الميزة، تجعل ما وافق كتاب الله أو يجعل ما خالف كتاب الله خارج عن كونه حجة يمكن أن يقاوم ويعارض الدليل الذي يوافق كتاب الله. هذا بعد خارج عن كون متعارضين. المتعارضان عندما يكونان متكافئين من جميع الجهات، ولكن في أحدهما هناك ميزة وهذه الميزة لا أثر لها في تقويته أو في طريقيته أو في كاشفيته، هذا في الواقع لا، حسب تعبيرنا، لا أثر في نفس المكلف. هذا بيناه يوم أمس. ما نريد أن نقوله اليوم شيء ذكره المصنف من باب محاكمة الخصم ببعض تعابيره، وليس شيئا ماذا؟ ليس شيئا يرتبط بأصل الموضوع. الخصم ماذا قال؟ الخصم هذا كذا قال، أنا أقرأ كلام الخصم، قال أنه، ومنها آخر شيء هذه، ومنها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية، يعني إذا ما رجحنا الراجح لزم ترجيح المرجوح على الراجح، لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. هذه العبارة قبيح عقلا وممتنع قطعا الشيخ يقول هذه العبارة أنا أريد أن أحاكمه بها، أن هذا تعبيرك غلط. لماذا تعبيري غلط؟ يقول الشيخ القبح لا يجتمع مع الامتناع، الشيء القبيح لا بد أن يكون له وجود حتى نقول أنه قبيح، والممتنع لا يكون ممتنعا إلا أن ماذا؟ أن لا يكون قابلا للوجود، أن يكون غير قابل للوجود. فالشيء الذي غير قابل للوجود نسميه ممتنع، والقبيح لا نسمي هذا قبيح إلا أن يكون قابلا علما للوجود. فإن ترجيح المرجوح، اسمعوا جيدا، ترجيح المرجوح ماذا تسميه؟ ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح إذا كان ترجيح المرجوح قبيح فهو غير ممتنع، فهو غير ممتنع. وإن كان ممتنع فهو ليس بقبيح. بيان ذلك عندما نقول يقبح ترجيح المرجوح بلا مرجح، يقبح ترجيح المرجوح بلا مرجح. هنا نسأل هل عدم المرجح، عدم المرجح علة للقبح؟ يعني نحن لما لم نرجح المرجح، وإحنا رجحنا المرجوح، لما نحن لم نرجح المرجح، المرجح الذي هو له ميزة، إذا لم نرجحه ما هو الذي يوجب القبح؟ هل عدم ترجيح المرجح هو علة للقبح، هو علة القبح، أو ما الذي يجعل عدم ترجيح المرجح قبيح؟ شنو أخي مولانا؟ الحكم بأنه هذا قبيح لابد أن يكون لعلة. شنو اللي يخليني أن أقول هذا قبيح؟ شنو؟ إما أن تقول سيدنا عدم ترجيحك للمرجح هو علة للقبح، فعلة القبح هو عدم ترجيحك للمرجح. أنت عندما لم تقدم الراجح فإنك فعلت القبيحة، إما هكذا أو نقول لا، أو نقول لا، أن الموجب للقبح هو ماذا؟ هو عدم ماذا؟ هو عدم وجود الداعي العقلائي لترجيح غير المرجح. غير المرجح إذا أنا ما أرجح، عفوا، غير المرجح إذا لم أرجحه، عفوا، غير المرجح إذا رجحته يسألوني لماذا رجحت غير المرجح؟ يعني المرجوح لماذا رجحته؟ لماذا رجحته؟ أقول والله أنا رجحت غير المرجوح لأن أنا أشتهي أن يعجبني. نقول إذن عملك هذا عملك على أي حال قبيح. ليش قبيح؟ لأنه لابد أن يكون لعملك داعي عقلائي، والداعي العقلائي ماذا يستدعي؟ يستدعي أنه الراجح يرجح وليس المرجوح يرجح. فنسأل هل عدم ترجيح المرجح، عدم ترجيح المرجح هو علة للقبح أو هو داعي عقلائي للقبح. إذا تقول أن ترجيح المرجوح علة للقبح، فهذا شنو مولانا؟ فهذا ممتنع وليس قبيحا. ممتنع وليس قبيحا. ليش ممتنع وليس قبيحا؟ لأن في الواقع لا يمكن أن يكون الشيء بدون فاعل وبدون عامل وبدون حسب تعبيرنا علة أن ينوجد. فمن الذي أوجد القبحة؟ نقول أوجد القبح الذي رجح المرجوح، أوجد القبح. فإذا الذي أوجد المرجوح أوجد القبح، فإن القبح إذن ممكن الوقوع. فإذا ممكن الوقوع، تسمعون له لا، فإذا ممكن الوقوع فهو ليس بممتنع. ليش يقول بل هو ممتنع؟ لا، مو ممتنع، لأن كل شيء له إرادة اختيارية وله فاعل اختياري، يعني سيحصل. ما دام يحصل فهو غير ممتنع. فإن كان القبح علته هو ماذا؟ هو الترجيح المرجوح من قبل من رجحه، فهذا القبح يعني حاصل وهو ليس ممتنع، قبح وليس امتناع. إن قلت لا، في الواقع الذي أوجد عدم ترجيح الراجح هو الداعي العقلائي، العقلاء لا يرون داعيا لترجيح ماذا؟ المرجوح. نقول إذن لا يكون ذلك، يعني لا يحصل ذلك، لا يقع ذلك. فإذا لا يقع فهو ممتنع، وممتنع ولكن ليس قبيحا، ممتنع ولكن ليس قبيحا. إذن بين من؟ بين القبح وبين الامتناع عدم ماذا؟ عدم انسجام. فكيف أنت تجعل هذا الأمر على أنه تقول ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بل هو ممتنع؟ لا، قبيح ولكن ليس ممتنعا، لأن القبيح يعني ممكن الحصول والممتنع مستحيل الحصول. نقرأ العبارة: بحث على أي حال خارج عن أصل المطلب ولكن الشيخ ذكره مضافا. هذا إشكال ثاني على القول الثالث. القول الثالث الذي قال أن ترجيح المرجوح في الواقع قبيح، وكل قبيح على أي حال ممتنع. الشيخ أشكل عليه إشكال الأول اللي بيناه. إشكال الثاني هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع. يقول تعبير المستدل عندنا إشكال عليه، تعبير على تعبيره عندنا إشكال. شنو تعبيرك؟ قال أنه ترجيح المرجوح قبيح بل هو ممتنع، بل إضراب يعني بل ممتنع. الشيخ يقول من أن الترجيح بلا مرجح من الأفعال الاختيارية، يعني إنسان لما يرجح المرجوح على الراجح هذا فعل من قبل المكلف ومنها الأحكام الشرعية، لا يكون إلا قبيحا ما دام فعل اختياري، والفعل الاختياري يقع، ما دام يقع فهو لا يكون إلا أن يسمى قبيحا، لا يسمى ممتنعا. ليش لا يسمى ممتنعا؟ لأنه وقع ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم العليم. إلا الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. وهذا اسمعوا جيدا، وهذا لا يفعل القبيح لا لأن القبيح لا يحصل، لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل القبيح، فيكون الامتناع من قبل الله امتناع عرضي وليس امتناع ذاتي، امتناع عرضي. وإلا شنو؟ وإلا يعني لو كان من منا نحن المكلفون مو من الله، نحن مكلفون. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني وإن ولي ولو كان ترجيح المرجوح من غير الله يعني من عندنا فهو بمكان من الإمكان، يعني ممكن. شلون؟ لكفاية إرادة المختار علة لفعله. أسا جنابك أنت ترجح المرجوح على الراجح، أسا مرجحها ومو قالوا الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل، فعلوا لما فعلوا؟ يفعلوا قبيحا لو لا قبيح؟ مستحيل؟ لا مو مستحيل، مو وقع. علة علة لفعله. إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة. هذا المستحيل. شنو المستحيل؟ أن يكون الشيء بلا علة، ما يصير، لا معلول بلا علة، هذا ممتنع. فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى. حتى رب العالمين يقدر شنو مولانا؟ يقدر يرجح المرجوح على الراجح. يعني يقدر شنو يعني يقدر؟ يعني في عالم الإمكان، ولكن ما يسويها. ليش ما يسويها؟ لأنه حكيم، لأنه ماذا؟ لأنه لا يفعل الغلط. هذه خصائص في الله سبحانه وتعالى تمنعه من أن يقوم بهذا، وليس امتناع ذاتي وإنه امتناع عرضي. وأما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة هذا محال، يعني مستحيل يكون. فإذا مستحيل يكون فماكو قبح. ليش ماكو قبح؟ ماكو شيء حتى نسميه قبيح. ماكو شيء. متى يكون الشيء حتى نسميه قبيح؟ عندما يحصل. وبمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال فلا تشتبه. فإذا القبيح ليس بمحال، والمحال لا يسمى قبيحا لأنه لم يقع فلا تشتبه. ومنها غير ذلك. الحمد لله الشيخ بعد ما ورطنا أنه ما ذكر لنا الوجوه الأخرى التي استدل بها على تقييد إطلاقات التخيير. ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن، فالصفح عنه أولى وأحسن، جزاه الله خيرا. زين
سيدنا، عفوا، بالنسبة إلى المصنف،
إيه؟
مناقشة الشيخ قدس سره، يعني مناقشة الآن كل لفظية يعني توقع في محلها، يعني هنا قصد الامتناع، امتناع حقيقة الامتناع لو ما أدري، يعني
مو احنا نحاكم، احنا نحاكم المستدل بألفاظه حبيبي. المستدل نحاكمه بألفاظه. المستدل شنو قال؟ قال قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. نقول تعالى السلام عليكم، قبيح عقلا افتهمنا أن العقل يقبح ترجيح المرجوح على الراجح، بس ممتنع شان ممتنع؟ القبيح لا يكون ممتنعا والممتنع لا يكون قبيحا، احنا حاكمنا بألفاظه بس. واضح؟ جيد. البحث الآخر إخواني يريد يقول هذا المطلب وهو دقيق شوي، انتبهوا رجاء. لما نقول أن حكم المتعارضين هو التخيير، ما المقصود بحكم المتعارضين هو التخيير؟ شنو يعني مقصودنا تخيير؟ في شنو التخيير؟ هل التخيير في مقام العمل؟ يعني شو التخيير في مقام العمل؟ يعني الدليل أول قال صلاة الجمعة واجبة، والدليل الثاني قال صلاة الجمعة حرام، فنقول إذن نحن مخيرون. يعني شو المخيرون؟ يعني نحكم بمن؟ نحكم بالإباحة. نحكم بالإباحة ليش؟ لأن لا هو واجب ولا هو حرام، إذن هو مباح. يقول هذا معنى التخيير؟ يقول لا الشيخ، هذا مو معنى التخيير. مو معنى التخيير. التخيير يعني الالتزام بأحدهما. الالتزام بأحدهما يعني شنو؟ يعني إما أن تترك الصلاة لحرمتها أو تصلي لوجوبها. أما أنت تقول لا أنا ما راح أصلي مو لحرمتها وإنما لعدم وجوبها، يقول ما يصير. يعني أنت إذا في الواقع مثل شوف أخواني الآن الدليل أول قال صلاة الجمعة واجبة، الدليل الثاني قال صلاة الجمعة حرام. زين القول بالإباحة، اسمعوا جيدا، القول بالإباحة حكم ثالث أو أحدهما؟ حكم ثالث، هذا حكم ثالث، والحكم الثالث يخالف الأول والثاني. يعني الالتزام العملي بمن؟ بترك الصلاة عملا، أن تترك الصلاة، تركك للصلاة عملا في واقع الحال ماذا يجعلك تخالف كلا الدليلين؟ تقول سيدنا أنا ما سويت شيء، أنا ما صليت. ليش ما صليت؟ نسأله لماذا لم تصلي؟ قال لأنه أنا في الواقع لا أعلم أنه الصلاة التي علي، أنا لا أعلم أن الصلاة التي علي واجب أو حرام، فما أعلم فأنا تركتها. نقول أنت خالفت كلا الدليلين، هم خالفت الوجوب وهم خالفت ماذا؟ وهم خالفت، قل معي، وهم خالفت الحرمة. ومن خالف كلا الحكمين هذا في الواقع لا يسمى قد عمل بالتخيير. التخيير يعني التزام بأحدهما. يعني شنو؟ إما أن تلتزم بإقامة الصلاة لوجوبها، وإما أن تترك الصلاة لحرمتها. واضح؟ فإذا الالتزام العملي الفعلي الفقهي، اسمعوا، الالتزام العملي الفعلي الفقهي شيء، والالتزام الأصولي شيء آخر. التزام الأصولي شنو يعني؟ تقول هالشكل، أنا آخذ بأحد الخبرين، أنا آخذ بأحد الخبرين، أنا مخير بأحد الخبرين، هذا قال حرام، أنا لا أصلي لحرمتها، لحرمتها. ها، إذا لا تصلي بحرمتها فهذا شيء يسموه، هذا يسموه التخيير أصولي. أما أنا في الواقع لا أصلي لأنه شنو مولانا؟ ما دل دليل على وجوبها. لا دل دليل على وجوبها، موجود دليل على وجوبها، دل دليل على وجوبها. لا أصلي لأنه ما دل دليل على، مثلا مولانا قل معي، على استحبابها. نحن لسه في باب الاستحباب، هناك دليل على الوجوب، هناك دليل على الحرمة. فأنت عندما لا تصلي لماذا لا تصلي؟ يسألك. فلا بد أن الالتزام يكون التزام بأحد شنو؟ بأحد المتعارضين، لا أن تأخذ بأمر آخر فماذا؟ فيكون قل معي مخالفة عملية لكلا المتعارضين. زين، سؤال الآن، أنا مجتهد أريد أقول للمقلدين أنه تخيروا بين هذين الحكمين، شلون أقول أنه تخيروا بين هذين الحكمين؟ شلون يعني؟ كيف أوجه المقلدين إلى التخيير؟ هناك طريقان. الطريق الأول أن أنا أختار أحدهما. يعني أنا كمجتهد أدلة صلاة الجمعة تدور بين وجوبها وحرمتها، أنا عندي وين؟ في البحث الاستدلالي، صلاة الجمعة تدور بين وجوبها وحرمتها، وأنا أخذ بوجوبها فأفتي للناس أيها الناس صلاة الجمعة واجب. هذه في الطريقة يعني التخيير عند المجتهد، كان التخيير عند المجتهد. فالمجتهد لما اختار أحدهما فحكم وأفتى لمقلديه أنه اختاروا ما اخترته. هذه أيضا طريقة. طريقة أخرى أن أكتب الرسالة العملية، اكتب الرسالة العملية أيها لا لا أيها المكلفون، لا 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 أيها المكلفون، في مسألة صلاة الجمعة في زمن الغيبة هناك دليلان، دليل هذا واحد عن زرارة قال كذا وكذا وكذا وهو على أي حال موجود، ودليل عن محمد بن سيرين قال كذا وكذا وكذا يدل على على الامتناع. يعني أذكر الدليلان لمن؟ للمقلدين. أقول أنتم اختاروا أحدهما، اختاروا أحدهما، أحد الدليلين. هاي طريقة قالوا فيها إشكال. شنو إشكالها؟ إشكالها أنه يعني المقلدين لازم يكونوا مجتهدين، مقلدين لازم يكونوا فقهاء حتى يفتهموا أي واحد أظهر، أي واحد ظاهر، أي واحد كذا، وهذا ليس من شأن المقلدين، هذا ليس من شأن المقلدين، فنقع في إشكال. الطريقة الثانية نقع في إشكال، أقول ما أدري هذا يمكن تفيدكم لو لا، أنه يمكن المجتهد يكتب الرسالة العملية، يكتب الرسالة العملية أن هناك دليلان، دليل ظاهر منه الوجوب ودليل ظاهر منه الحرمة. أنا أقول ما استظهرته كمقلد كمرجع، دليل يدل على يظهر منه الحرمة ودليل يدل يظهر منه الوجوب، فأنتم المكلفون، أنتم مخيرون بأحدهما، إما أن تلتزموا بالصلاة أو تتركوا الصلاة، فأنا الذي أبين لهم الحكم، مو أعطيهم الأدلة، مو أعطيهم الدليلان أقول يلا أنتم، لا 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 مو شغلهم هذا، أنا ما استظهرته من الدليلين أضعه ماذا أمامهم، هذا ممكن نقرأ العبارة. ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها. نعم أي ما أقدر أنا أقول أنه أيها الناس ترى المسألة بين الوجوب وبين الحرمة، فعلى أي حال يمكن لكم أن ماذا؟ يمكن لكم أن لا تصلوا، لأنه شنو مولانا؟ لأنه ما دل دليل على الوجوب ولا غير، ولم يدل الدليل على الحرمة ولا غير، فهو مباح ما أقدر لعدم دليل عليه فيها. نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية. شلون يعني إفتاء به؟ أقول أيها الناس أن كلا الدليلان حجة بأيهما أخذتم وسعكم أقدر، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي. أنا في الواقع أقول بأيهما أخذتم فقد وسعكم، أنا كمرجع يمكن أصلي صلاة الجمعة لأن التزمت بمن؟ بدليل الوجوب، وأنت كمقلد يمكن شنو مولانا؟ ما تلتزم صلاة الجمعة لأن التزمت بالدليل آخر، ممكن فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه. صار واضح إن شاء الله تعالى؟ فبشكل عام هكذا نريد أن نقول أن التخيير المقصود هو التخيير بالأخذ بأحد الخبرين، لا التخيير بالعمل، التخيير بالعمل بكيفك تصلي لو ما تصلي، هذا بكيفك تصلي لو ما تصلي مو صحيح، هذه قضية فرعية، هذه قضية فرعية، لأنه أنت بكيفك تصلي وما تصلي هذا مخالف لكل الدليلين، لأن الدليل الأول يقول صلي ولا تترك، والثاني يقول اترك ولا تصلي، مو صلي ولا تصلي مو بكيفك، رجاء شوي انتبهوا. إذا أقول أنت بكيفك صلي أو ما تصلي يعني عملا، هذا مخالف لكل الدليلين، يعني الدليل الأول يقول صلي ولا تترك، والثاني يقول لا تصلي أبدا، مو صلي ولا تصلي مو هذا الإباحة مخالف لكل الدليلين على أي حال. نأتي إلى آخر شيء في هذا المجال. لما نحكم بالتخيير نقول المتعارضان الحكم فيهما التخيير، ما المقصود بالتخيير؟ التخيير على قسمين، اسمعوا جيدا. تخيير ابتدائي، يعني شو ابتدائي؟ يعني أنت من البداية مخير، ولكن إذا اخترت أحد الطرفين، إذا اخترت أحد الطرفين فأنت ماذا؟ ملزم به إلى يوم وفاتك. هاي يسموه شنو يسموه؟ يسموه تخيير ابتدائي، يعني ابتداء أنت مخير. فالآن يلا تختار الوجوب، فلا يجوز لك ترك صلاة الجمعة إلى أن تموت. تختار الحرمة، لا يجوز لك إقامة الجمعة إلى أن تموت. خلاص، ليش؟ لأن التخيير بدوان، فإذا اخترته خلاص سقط حقك بعد. الوجه الثاني، لا، التخيير استمراري. شنو يعني تخيير؟ يعني كل جمعة أنت بكيفك تريد تصلي، كل جمعة أنت مخير بين أن تصلي أو تترك الصلاة لأنها حرام، يعني مخير بين الدليلين. كل جمعة أنت شنو عندك؟ عندك تخيير. هذا يسموه تخيير شنو؟ استمراري. هذا التخيير الاستمراري، اسمعوا جيدا، ما هو الدليل عليه؟ الاستصحاب. شو يقول الاستصحاب؟ أنت قبل أن تختار هذا الطرف في الجمعة الماضية، الجمعة الماضية قبل أن تختار هذا الطرف كنت مخير؟ نعم كنت مخير. بعد ما انقضت صلاة الجمعة الماضية ذهبت، جمعة جديدة، جمعة جديدة، يوم جمعة جديد، كنت أنا مخير قبل جمعتين، أنا كنت مخير، فأنا من صليت الجمعة الأسبوع الماضي صليت الجمعة، هل سقط التخيير أو لا زال باقية؟ أستصحب بقاء، أستصحب بقاء التخيير. فالتخيير أستصحب بقاءه، أستصحب بقاءه. لماذا؟ لأنه في الواقع يمكن استصحابه، وهذا يعني أن التخيير استمراري وليس ابتدائي. زين، شيخ الأنصاري قال هذا غلط، شيخ الأنصاري قال هذا غلط، التخيير بدوي، بس التخيير أمر ابتدائي فقط، ما إلى بعد استمرار. شنو استمرار؟ مو لعبة هي. خب شيخنا الأنصاري، عفوا بينوا وجهة نظركم لو سمحتم. ها يقول، من الذي، اسمعوا جيدا، من الذي جعل الفقيه أن يحكم بالتخيير؟ الحيرة، محتار، محتار. هذه الحيرة، هذه الحيرة متى تنتهي؟ لا سيدنا، هاي الحيرة تنتهي بالاختيار. إذا اخترت أحدهما خلصت الحيرة بعد، الحمد لله. إذا اخترت أحدهما، إذا رحت صليت صلاة الجمعة اخترت أحد الدليلين، بعد محتار لو قلبك مرتاح؟ قلبي مرتاح، خلص. فإذا اخترت أحد الطرفين، أحد المتعارضين، فلا حيرة في البين. فإذا لا حيرة في البين، فكل جمعة أنت لا خيار لك ولا اختيار لك ولا تخيير لك، وإنما أنت مكلف بما اخترته أولا، لأنه به انتهت الحيرة. ولا مجال للاستصحاب، لا مجال للاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب يمتى كان؟ الاستصحاب عندما يكون، تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، وحدة القضية، وحدة الموضوع، وحدة الموضوع. إذا كان الموضوع واحد يمكن استصحابه. فأنت قبل أن تختار، اسمع جيدا، قبل أن تختار كنت متحير، فموضوع التحير، موضوع التحير هو الذي حكم بالتخيير. أما بعد أن اخترته لست متحيرا فلا تخيرا. فإذا الموضوع مختلف، بلي زمن التيقن، زمن اليقين كنت متحير، زمن الشك أنت ما متحير، فلا يمكن استصحاب ماذا؟ استصحاب شيء موضوعه مختلف. نقرأ العبارة: وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ مقتضى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات، يعني مقتضى الإطلاقات أيضا كونه استمرارية. أولا الشيخ يقول أنا عندي دليلين على أن التخيير استمراري. الدليل الأول إطلاقات، شنو إطلاقات؟ أخبار التخيير. إيش قالت؟ فأنت شنو مولا؟ فموسع عليك بأيهما أخذت، بأيهما أخذت، هالجمعة لو الجمعة القادمة لو الجمعات اللاحقة، أخذت متى ما أخذت. إطلاقات أدلة التخيير تدل على الاستمرار. فموسع عليك، شنو الرواية بالله؟ بلي فموسع عليك بأيهما أخذت. واضح هذا؟ إذن إطلاقات باب التخيير تقول أنه متى ما أنت، بل متى ما أنت حضرت الجمعة موسع عليك بأيهما أخذت مطلقا. هذا واحد. اثنين استصحاب، استصحاب أنه شنو؟ في الجمعة السابقة كان عندي تخيير، هالجمعة سقط التخيير باختياري، الجمعة السابقة سقط التخيير، استصحب بقاءه. وتوهمه، توهم هنا نظرية الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شنو قال؟ أن المتحير كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما. موسع عليك شيخنا، موسع عليك إذا كنت محتارا، هيك يفسر الشيخ الأنصاري، موسع عليك بأيهما أخذت إن كنت محتارا، ولكن لما أنت اخترت أحدهما الجمعة الماضية لست محتارا، فإذا لست محتارا فلا يشملك، فلا إطلاق في البيت. ثانيا لا استصحابه. ليش؟ لأن قضية المتيقنة كونك متحير أنت مخير، أما القضية المشكوكة أنت لست متحيرا لأنك أنت صليت الجمعة الأسبوع الماضي، فاذهب وصليها مرة أخرى. يقول وتوهم ذلك فاسد، هذا التوهم اللي بينته فاسد. ليش فاسد؟ فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين، وتعارض الخبرين باقي على حاله لو ما باقي على حاله. شيخنا في الجمعة الماضية أنا بين حيص وبيص، هل الجمعة واجبة أو حرام؟ هذا التحير باقي والخبران خبران موجودين، لو سقط باختيار أحدهما، باختيار أحدهما التنافي والتعارض سقط، لا باقي، باقي معي إلى أن أموت، معي هذا التعارض والتنافي. وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا. يعني شنو؟ يعني في الواقع لم يكن هناك، شنو مولانا؟ هناك في موضوع التخيير ماذا؟ عنوان التحير. لا، إذا واقعا لم يقع عنوان التحير ليس موضوعا للتخيير. التخيير في الواقع هو حكم لوجود التعارض والتكاذب بين الدليلين، ولا ندري أيهما هو الصادق، فنحن مخيرون. فقيام الحجة في كلا الدليلين هو الذي جعلني أن ماذا؟ أن لا أفرط بأحدهما، أن لا أفرط بأحدهما، هذا الذي يجعلني ماذا؟ يجعلني بلي أن أكون مخيرا بينهما. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. يأتي الكلام في الفصل الثالث، وهو هل المرجحات التي ذكرتها روايات الترجيح
بالنسبة إلى قضية فاسد، هذا التوهم فاسد
بني،
بالنسبة إلى الفساد هذا للمصنف رد على الشيخ الأنصاري
بني، رد المصنف على الشيخ الأنصاري بأن هذا كلامك غلط. ليش غلط؟ لدليلين. أولا من تعارض لديه الخبران جاء أبين حتى تسجلوه. هذه الشيخ الآخر يقول كلام الشيخ الأنصاري باطل لدليلين. أولا، من تعارض لديه الخبران لا يدري الحق في أيهما، لا يدري الحق في أيهما، فهو عدم درايته، لا يدري، لا يدري الحق في أيهما. هذا لا يدري باقي بعد الاختيار أو زال بعد أن اختار أحدهما. يعني الجمعة الماضية أنا اختاريت الجمعة، رح صليت هالجمعة هذه، لا أدري بأن هذان الخبران أيهما هو الحق. هذا لا أدري، هذا عدم الدراية، عدم العلم، باقي أو زال وكنت وصلت عالما. يقول الشيخ هذا عدم العلم بعده حاصل، يعني التنافي بعده موجود، التنافي بعده موجود. ثانيا، إذا شخص ما اختار أحدهما فما دام لم يختر أحدهما يسمى متحير لما يسمى متحير. الجمعة هذه أنا متحير لو لا؟ بلا إشكال. فأريد أسأل، ما المعنى، يعني ما معنى التحير الذي يقصده الشيخ الأنصاري؟ التحير بمعنى عدم معرفة الحق، أو التحير بمعنى لم أستطيع أن أختار أحدهما؟ شنو التحير؟ عدم اختيار أحدهما هذا التحير، فإذا اخترت أحدهما انتهى التحير. هذا المعنى. المعنى الثاني مو هو الصحيح. المعنى الأول هو الصحيح. شنو؟ أني لا أعلم الحق في أيهما. سيدنا سيد زكي، لا أدري الحق في أيهما، هذا معنى التحير. مو أنه لأني لا أدري أيهما أختار أنا متحير، فإذا اخترت هذا انتهى التحير. معنى الثاني ليس هو المراد، وإنما المعنى الأول. فإذا كان المعنى الأول هو المراد، فحتى لو اخترت في جماعات عديدة أحد الطرفين لازلت لا أعلم أن الحق في أيهما، فلا زال التحير باقي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.